بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه فوائد منتقاة من تعليقات الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على صحيح البخاري. باب ما جاء في تطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى ابن سعيد الانصاري: ما ادركت فقهاء ارضنا الا ويسلمون من كل ثنتين اثنتين من النهار. ثم ذكر البخاري حديث جابر رضي الله عنهما، كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وفيه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال الشيخ ابن باز: هذا هو الأفضل، ثنتين ثنتين في النهار، وفي الليل يتأكد. فإن البخاري أراد من وراء هذا التبويب أن يبين أن التطوع كله ركعتان، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا أو زاد عن ركعتين، إنما كان يركع ركعتين ويسلم. كل التطوعات لا تزيد عن إيه؟ عن ركعتين، إلا ما ورد في الوتر فقط، فإن وردت فيه هذه الصفات: يصلي ثلاثا، يسلم من ركعتين ثم يسلم من ركعة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، أو يصلي ثلاثا تامة كما جاء رواه الطحاوي عن عمر رضي الله عنه، أو يصلي خمسا وسبعا كما جاء في حديث أم سلمة، أو يصلي تسعا كما جاء من حديث عائشة عند مسلم. كل هذا يصليه، إن صلى ثلاثا وخمسا وسبعا بتسليمة واحدة فالتشهد واحد، وإن صلى تسعا فتشهدان كما جاء عند مسلم، يجلس في الثامنة ثم يجلس في التاسعة. هذا التطوع الوحيد الذي ورد به الزيادة عن ركعتين. أما سائر التطوعات فركعتان ركعتان، قبل الظهر تصلي ركعة أربعا ركعت، تصلي ركعتين ثم ركعتين، وبعد الظهر قبل العصر تصلي أربعا تصلي ركعتين ثم ركعتين. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا أو ستا بتسليمة واحدة. نعم. نعم. ماله؟ في الوتر يعني؟ بل ورد رواه الطحاوي في المشكل عن عمر وسنده حسن. قال: هذا هو الأفضل، ثنتين ثنتين في النهار وفي الليل يتأكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وفي النهار كذلك، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصريح ثنتين ثنتين، طبعا الغالب ثنتان ثنتان، حيث كان يصلي ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، وفي تحية المسجد ركعتين، وسنة الفجر ركعتين، وصلاة الضحى ركعتين. وهذه كلها دلائل على أن المثنى أولى حتى في النهار. وفي حديث ابن عمر عند الخمسة: صلاة الليل والنهار مثنى. حديث ابن عمر عند الخمسة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإن قال النسائي إن هذه الزيادة خطأ، ولكن الذي زادها ثقة، والقاعدة أن زيادة الثقة تقبل ما لم تكن منافية، وهنا ليست منافية. طيب، سؤال الشيخ: هل ثبتت صلاة التسبيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: اختلف فيها العلماء، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، والأقرب أن حديثها موضوع وأنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، ففيه اضطراب شديد سواء فيما يتعلق بمتنه أو سنده. سؤال: روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا، وروي أنه صلى اثنتين. قال الشيخ: الأفضل أربعا قبل الظهر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأما حديث ابن عمر في الصحيح ففيه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، والأفضل ثنتان ثنتان على قاعدة المعروف عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تسليمتين قبل الظهر. طيب، سؤال قال له السائل: هل له أن يزيد في عدد الركعات ما شاء؟ الجواب: كل النوافل يزاد فيها، ولكن المقصود كيفيتها، هل تصلى هكذا أم هكذا؟ ولكن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، فدل ذلك على أن الرتبة قبل الظهر أربع، فابن عمر اطلع على ثنتين وهي اطلعت على أربع. وأيضا حديث أم حبيبة في الثنتين عشرة ركعة، قالت أيضا أربعا قبل الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث أم حبيبة ولا عائشة؟ حديث أم حبيبة ثنتين عشرة صلى أربعا وأربعا، هذا حديث من؟ صلى أربعا، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. شوف فيه معاك معاك الجهاز. طيب شوفها كده. ولعل السبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحافظ على أربع، فكان ربما صلى ثنتين كما قال ابن عمر، وربما صلى أربعا كما قالت عائشة. طبعا حديث ابن عمر في الصحيحين ووصف صلاة النبي عشر ركعات، ركعتين قبل الصبح في بيته، وركعتين قبل الظهر وبعد الظهر ركعتين أيضا في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، وربما صلى أربعا كما قالت عائشة، وعائشة قد لا تعلم إلا ما يحدث عندها في بيتها، لأنه كان لا يأتيها إلا يومين من تسعة أيام، فهي قد لا تعلم يأتيها يومين من تسعة أيام، يعني كان يفضلها بليلة، هذه ليلة سودة، لأنه كان لا يأتيها إلا يومين من تسعة أيام، فهي قد لا تعلم ماذا فعل في السبعة الأخرى. وعليه أيضا نقول قولها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذا في كل لياليه، فهي هذا الذي اطلعت عليه رضي الله عنه لا يمنع أن يروي غيرها ما هو أكثر أو أقل. نعم، فهي روت ما رأته، كما جاء أيضا تذكم أن محمد صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، وقد جاء عند البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. نعم، فقولها لا يدع أربعا قبل الظهر يحتمل أن مرضاه بذلك على حسب علمها حين كان يأتيها في بيتها، ويكون ابن عمر أعلم بالأشياء الظاهرة التي يفعله في المسجد وفي الأسفار. ولهذا احنا نأخذ السنة يا إخواني من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجميع روايات الصحابة. فالحاصل أن ابن عمر روى عشرا، وعائشة روت ثنتي عشرة، وأم حبيبة روت ثنتي عشرة، وهذا هو الأكمل والأفضل، اثنتا عشرة رواتب، أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، يبقى يزيد عن حديث ابن عمر بأربع قبل الظهر. وبعض العلماء قال المؤكد ثنتان وثنتان، ويكون الزائد غير مؤكد. فهذه ست، أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، فهذه ست، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الصبح، وهذه ست أخرى. ولكن إذا صلى عشرا فاكتفى بركعتين قبل الظهر في بعض الأحيان على حديث ابن عمر فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، وإن كانت المحافظة على الشيء الزائد أكمل وأفضل لمزيد الخير. فسئل: وما حكم أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة يا شيخ؟ الجواب: لا حرج في ذلك، الأمر في ذلك واسع، لأن الرسول لم يقل لا تصلوا إلا ركعتين ركعتين، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهو في قوة الأمر، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال فهو في قوة الأمر، يعني لمواظبته الشديدة على ذلك، كما لو قال صلوا قبل صلوا بالليل ركعتين ثم ركعتين. بل هو في قوة الأمر، لأنه سئل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، سأله رجل وهو على المنبر فقال، فسأله عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وفي ثبوتها في النهار نظر، وأما في الليل فلا ينبغي إلا ثنتين أبدا، إلا إذا صلى خمسا بالوتر أو صلى سبعا فلا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأما أن يصلي أربعا أو ستا ويسلم فلا. هذا من الفوائد في هذا. والبخاري مال إلى أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين، وهو أقرب في السنة. طيب، أيضا من الفوائد في تعليقه رحمه الله تعالى على فتح الباري ضمن أسئلة وردت إليه، ما تعلق بجلسة الاستراحة، فسئل الشيخ عن جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود إلى القيام متى تكون، فأجاب بعد الأولى وبعد الثالثة، بعد الأولى في الثنائية وبعد الثالثة في الرباعية. والصحيح أنها سنة مستقلة وليست واجبة عند أهل العلم جميعا، فلا نعلم أن أحدا قال بوجوبها. سئل الشيخ على حكم الجلوس على العقبين بين السجدتين وفي التشهد، يعني يرفع القدمين ويجلس عليهما. أجاب الشيخ روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس أنها سنة، والمشهور في الأحاديث الصحيحة الافتراش، والافتراش أفضل، وإن جلس على عقبيه فلا حرج إن شاء الله، لأن ابن عباس سئل عن ذلك كما روى مسلم عندما قال بعض الناس إن لن نراها جفاء برجل، قال بل هي سنة نبيكم، لكن البعض صورها بأن المصلي ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وبعضهم ذكر أنه يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لكن كونه يفترش اليسرى وينصب اليمنى أكمل وهو أكثر في الحديث عن عائشة. ونقول لو فعل صفة ابن عباس الواردة بعض الأحيان فلا بأس. طيب، فائدة في قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سئل الشيخ عن ذلك الزيادة وبركاته، فأجاب الشيخ قائلا معروفا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن صيغة السلام في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله فقط، لكن زاد وائل عند أبي داود بسند جيد وبركاته، فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعلها بعض الأحيان، ولكن بعضهم أعله بأن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. وثبت في مسلم أنه سمع من أبيه، وقال آخرون لم يسمع من أبيه وأعلوها، ولكنه صرح بالرواية التي ذكرها مسلم، والغالب أنه لم يصرح بالسماع لأنه كان صغيرا، ولكن سمع من أبيه بعض الشيء. سئل عن بعض الأئمة يقوم والمأمومون جالسون جلسة الاستراحة، قال هذه سنة، من جلسها فلا بأس، ومن تركها فلا حرج، وإذا قام وهم جالسون الاستراحة لا يضر، لأنها قليلة خفيفة ليس فيها ذكر ولا فيها دعاء، فإذا جلس القوم فقد فعلوا السنة والحمد لله. نعم، نعم، لا هو يكبر إذا قام، يكبر إذا قام. فائدة أيضا ذكرها الشيخ شرح صحيح البخاري، باب التصفيق للنساء، باب التصفيق للنساء. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، سبحان الله، كل رجل من هذا الإسناد جبل. حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان، علي يروي عن أي سفيانين؟ ابن عيينة. قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. علق الشيخ قائلا وهذا بعمومه كلام جامع، والله تعالى أعطى نبيه جوامع الكلم، فهذا كلام جامع يدل على أن التسبيح من شأن الرجال والتصفيح من شأن النساء في الصلاة وغير الصلاة، في الصلاة وغير الصلاة، فإن الاعتبار بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وإن كان سبب ذلك ما ظهر منهم من التصفيق في الصلاة لما جاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند بني عمرو بن عوف، لكن الاعتبار في الأحكام بعموم الألفاظ ومقتضياتها لا بخصوص الأسباب، فيدل هذا في الجملة على أن الرجال إذا همهم شيء يكون لهم التسريح إذا لم يتيسر النطق، ويكون للنساء التصفيح أو التصفيق إذا لم يتيسر النطق. ومعلوم أن الصلاة ليست محلة للنطق، فلهذا شرع لهم التسريح بدل النطق العادي في حق الرجال، والتصفيق بدل النطق العادي في حق النساء. وبهذا يعلم أن ما يفعل عند الاجتماعات وعند الخطب من التصفيق ليس من شأن الإسلام. الرجال الذين يصفقون ليس من شأن الإسلام. طبعا كل بقى السلفيين الجدد تصفيق هذا عندهم تصفيق تكبير، حتى ما يقولون تسبيحة، فهذا شأنهم شأن مين؟ أنت أصلا إن نظرت إليهم سبحان الله وجدت كل شيء مخالفة في مخالفة. يعني ما الذي هم عليه؟ ما عليه أبدا، ما ليسوا على شيء أبدا، ليسوا على شيء، لا في زين يا أخوان، ولا في مظهر، ولا في مخالفات، ولا في اختلاط رجال ونساء، ولا في الصلوات اللي في الميادين وترك المساجد، ولا في أي شيء أبدا. فضلا بقى عن المنهج وطريقة الخوارج وغير هؤلاء، فضلا عن هؤلاء. نعم. لكن ولهذا تخيل كده انك انت تخيل واحدا ممن تحبه مثلا وانت مقتنع انه شيخ سلفي وهو على المنصة كده، تخيل ان هو ابن باز، تخيل ان هو العثيمين، معقول؟ معقول؟ معقول ابن عثيمين يحلف بالطلاق؟ معقول ابن باز يحلف بالطلاق، يطلع على المنصة ويحلف بالطلاق؟ والله يا اخواني الله اخزاهم حتى يعرف أمرهم القص وداني. ولكن شوف شوف، ولو تكاثرت الأدلة مع هوى القلب لا تنفع. لو تكاثرت الأدلة، الأدلة الدالة على الحق، لكن مع هوى القلب ما ينفع أبدا، بل يعتبرون هؤلاء هم العلماء. قال: وبهذا يعلم أن ما يفعل عند الاجتماعات وعند الخطب من التصفيق ليس من شأن النساء الإسلام، وليس من شأن المسلمين، بل أقل أحوال الكراهة الشديدة، وهو من جنس عمل الكفار، حيث قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. تصفيق وتصفير، صفق صفر، وكلا الأمرين موجود، لا صفر وصفق، ولطم، كله كله موجود، لا فرق. والبكاء كما ذكره المفسرون، يعني هم زيادة زيادة على هذا، يعني والبكاء كما ذكره المفسرون هو الصفير، والتصدية التصفيق، وقد كان هذا من شأنهم في اجتماعاتهم وفي تعبداتهم، فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يتأسوا بهم في ذلك، بل عند رؤية ما يعظم ويتعجب منه يقال سبحان الله أو الله أكبر. وقد ورد في أخبار كثيرة ما يدل على أن المسلمين عند التعجب كانوا يكبرون، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال: فكبرنا. فقال: ثلث أهل الجنة، قال: كبرنا. قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، قال: فكبرنا. وهذا من باب التعظيم، تعظيم الله عز وجل في إنكار المنكر، أو من باب تعظيم الله في الدعوة إلى الخير والطاعة والاستقامة. فسأله سائل قال: يا شيخ، يجلس مجموعة من أفراد ويقرأ أحدهم القرآن فيرد مجموعة كبيرة بالتكبير كالعادة عندنا يعني في المآتم، فإذا أنهى الآية قالوا الله أكبر أو كذا، فلا ده مشروع؟ وما حكم التكبير مع بداية كل سورة من الضحى إلى آخر المصحف؟ الجواب: ما سمعنا أن هذا إلا من عمل المصريين، ما سمعنا أن هذا إلا من عمل المصريين، وهذا لا أصل له يا مصريون، هذا لا أصل له. فالواجب عند سماع القرآن، والحقيقة المصريون أنا أعتبرهم يعني أكبر أو يعني أول الشعوب التي يعلم عادتها يمكن جل الشعوب، يعني قد يخفى علينا عادات من السودان، عادات من المغرب، عادات من ليه؟ لأن مصر طبعا تبوأت مكانة قديمة في التمثيل والتهريج وغير ذلك، فتجد أن المجتمعات قد اطلعت مبكرا على نتاج مصر بقى، والافلام المصريه والمسلسلات المصريه وغير ذلك، ان مصر لها يعني تقدم في ذلك ولا سبق في هذا، فلهذا تجد ولهذا نحن لا نعاني في لهجتنا, لا نعاني في هذه المجتمعات, كل يعرف ايه لهجتنا, كل يعرف لهجتنا لانها لهجة معروفة عند هؤلاء. ولكن للأسف اكثر ذلك قد صدر فيه المخالفات والبدع. قال ما سمعنا ان هذا, حتى شوفوا في الثورات, كل الثورات في العالم حاجة واحنا عندنا ايه حاجة ثانية. يعني الجزيرة ترك سوريا التي تدك ليلا ونهارا لا تصور ولا تفعل ذلك ولا تثير العالم على بشار وكذا, انما قناة خاصة لمصر, قناة خاصة لمصر. يوما كانت تضرب ليبيا, شوف تونس, شوف هذا, لكن مصر لها عند العالم لا ايه قدر معين, لا قدر معين. نسأل الله يحيل بينه بين بينهم وبين كيدهم ان شاء الله, ولا يكون لهم ان شاء الله كيد علينا, وان نرد كيدهم في نحرهم, وان يعلي صوت السنة. قال فالواجب عند سماع القرآن الانصات, والدعاء عند آيات الدعاء, والتعوذ عند آيات التعوذ, والتسبيح عند آيات التسبيح, هذا في القراءة الخارجية وفي الصلاة كذلك. فإذا تهجد المسلم مثلا يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عند آيات الرحمة, والتعوذ عند آيات الوعيد, والتسبيح عند آيات التسبيح. أما قول الله الله فهذا مما لا أصل له, وليس بكلام تام, وليس مشروعا. الله الله يعني إيه؟ الله إيه؟ ماله ماله؟ إن سبحت قل سبحان الله, إن حمدت قل الحمد لله, لكن الله الله ماذا فيها يعني؟ الله لا تسبح ولا تحمد ولا تكبر ولا تحوقل, ما فيها شيء. أما التكبير عند سورة الضحى الآخر القرآن فهذا جاء به بعض الأحاديث من طريق بعض القراء أنه كان يكبر بعدما نزلت والضحى إلى آخره, ولعلهم رأوه على حسب ما روي لهم, وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا السند. فالحاصل أن حديث التكبير عند الضحى وما بعدها حديث ضعيف لم يكن فيه سنة عن النبي, لكن اعتمده بعض القراء, وأظن اعتمده ابن كثير في قراءة التكبير هذا. نعم. فقال له سائل ما حكم الصلاة على رسول الله في الصلاة؟ إذا الجواب إذا مر بذكر النبي يجوز الصلاة عليه. فسأله سائل التسبيح وسؤال الله أيكون في النافلة فريضة أم في النافلة فقط؟ فقال الشيخ الأفضل أن يكون في النافلة فقط, فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افعلوا في الفريضة, وإن قال بعض الفقهاء ولو في فرض يستحب, لكن من تدبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستقرأ فعله فيما علمنا يجد أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الفرائض, بل كان يستمر في قراءته صلى الله عليه وسلم ولا يقف بتعود ولا يسبح في الفرائض, وصلاته محفوظة في الفرائض في الظهر والمغرب والعشاء والفجر. ولا نعلم أن أحدا من الصحابة روى عنه أنه كان يقف في قراءته في الفجر أو المغرب أو العشاء يدعو, وما في التهجد فقد كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب نكتفي بهذا التعليق من تعليقات الشيخ على صحيح البخاري. المال حديث من؟ أم حبيبة لأربعا وأربعا فقد حرم الله عنهم. نعم.